أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام أيها الأعزاء الأفاضل إلى الفصل الخامس في أحكام الأموات. نذكركم أنه إحنا دناخذ فصول في أحكام الغسل، وأخذنا الفصل الأول غسل الجنابة، والفصل الثاني غسل الحيض، والفصل الثالث غسل الاستحاضة، والفصل الرابع غسل الجنابة. الفصل الأول كان غسل الجنابة، والفصل الثاني الحيض، والفصل الثالث الاستحاضة، والفصل الرابع النفاس، وصلنا اليوم إلى الفصل الخامس وهو غسل الأموات أو أحكام غسل الأموات. زين. قال: وهي خمسة أمور، يعني أحكام غسل الميت مرتبط بخمس أمور. الحكم الأول في الاحتضار، الإنسان عندما يحضره الموت، الاحتضار مأخوذة من حضور الموت عنده، أو حضره الموت يسموه الاحتضار. وهذا أعزائي بآداب وبمستحبات، دعاء العديلة، أن يكون على طهارة، أن يستقبل القبلة، وبعضهم أوجبوا ذلك، سيذكر لعله جملة منها. قال: في الاحتضار ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، إنه يتجه إلى القبلة. شون يتجه إلى القبلة؟ قال: بأن يلقى على ظهره، ينام على ظهره ويخلي رجليه صادة على القبلة، بحيث إذا جلس منتصبا على شكل حرف أل يكون وجهه مواجه للقبلة. تمام. قال: ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة. وهذا الوجوب فرض كفاية، يعني وجوب كفائي، إذا قدر يسوي نفس المكلف يجب عليه، ما قدر يجب على الآخرين الموجودين يمه، خاف دي نازع وحضره الموت وما عنده قابلية مثلا للاستقبال، يجب على الآخرين. طيب. وقيل هو مستحب، لا، هذا الاستقبال للقبلة هذا مستحب وليس بواجب، وهذا القول طبعا ينسب إلى الشيخ الطوسي وجمهور من الفقهاء الذين تابعوه. زين، شنو آداب الاحتضار؟ قال: ويستحب، رقموهن وياي لو سمحتم، أولا تلقينه الشهادتين، يتلقن الشهادتين حتى لا يصير عنده عدول من الشهادة لله سبحانه وتعالى ولنبيه إلى العدول إلى الباطل، ولذلك يستحب قراءة دعاء العديلة. فتلقينه الشهادتين هذا أولا، اثنين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة سلام الله عليهم، يقر بأن محمد نبي، علي إمامي، الحسن إمامي، الحسين إمامي، ويعدهم إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، يقدر يلفظهم بأسمائهم، ويقدر يلفظهم بكنياتهم، ويقدر بالاثنين، ويقدر بعضهم بالأسماء وبعضهم بالألف، المهم يعني إشارة إلى أن هذا إمامي، فلان إمامي، إلى آخره. طيب. الثالث من الآداب وكلمات الفرج، يستحب تلقينه كلمات الفرج، هذا الدعاء المعروف اللي نقرأ في الغالب في صلاتنا: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، إلى آخره، كلكم تحفظوا هذا. الرابع نقله إلى مصلاه، يستحب الإنسان إذا نزل به الموت أنه يتجه إلى المكان الذي كان يصلي فيه، المكان الذي تحضر فيه الملائكة، المكان اللي له أثر فيه على قلبه، وكان مكان لمناجاته بينه وبين ربه، فيستحب هناك يعني يوضع في محل مصلاه. قال: الخامس ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، يعني شنو يستوقد عنده إذا مات بالليل؟ يستحب أن يوقد في مكانه شمعة إحنا نعبر عنها، أو يوقد ضوء أو أي شيء في مكان اللي مات به. وهاي أعتقد الآداب الناس ملتزمة بها، بل حتى إذا مات بالنهار الناس تخلي شمعة، لكنه النص الذي ورد إذا مات ليلا. السادس، ومن يقرأ القرآن، يعني وأن يكون عنده من يقرأ القرآن، أكو واحد يكون يم يقرأ القرآن حتى آخر ما يسمعه هو قراءة القرآن، مو مثل مجتمعاتنا هسه يجيبون النايحة والعدادة والعياط والبتش وبعد ما ميت دينازع ودينك طول. زين، وإذا مات السحاي إذا يعني إذا حضره الموت، أما إذا مات، وإذا مات غمضت عيناه يستحب تغميض العينين، وطبق فوه يشدون حلقة أيضا، طبق فوه، فوه يعني فمه، ومد يداه إلى جنبيه حتى لا تتيبس، وإيديه مثلا معكوفة أو من هالقبيل، إيديه يلينوها ويخلوها بصفة طبعا، وكذلك رجليه إذا كان مثلا مات جالسا أو من هالقبيل يلين وتمدد رجليه بحيث حتى لا يتيبس، وبعدين يصعب وجوده في المغتسل ويصعب وجوده في التابوت ويصعب وجوده في القبر وفي الكفن وإلى آخره. قال وغطى بثوب، يغطى يستحب أنه لا يكون مكشوف، يغطى طبعا قلنا احنا كلمة الثوب معناته قماش، اليوم احنا يسموه تشرتشف أو من هالقبيل، هذا الثوب معناته قماش، مو يعني شو اسمه، مو يعني ثوب ملبوس، يعني قطعة قماش. أعزائي نقول اشترى ثوب، من تقرون فروات اشترى ثوب، يعني اشترى قماش. زين، قال ويعجل تجهيزه، يستحب تعجيل التجهيز ماله إلا في بعض الموارد، منها إلا أن يكون حاله مشتبه به بالميت المغمى عليه، حاله مشتبه به فيستبرأ، يعني يفحص بعلامات الموت، نشوف شنو علامات الموت. طبعا ذاكر لكم سماحة السيد صادق الشيرازي حفظه الله تعالى وأطال في عمره بعض العلامات أيضا ذكر، أو يصبر عليه 3 أيام كما هي في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وأيضا إذا كان من أهل الوجاهة والشرف وغيره يعني أيضا يمكن تأجيله لحين أنه لأن يستحب تشيع في إعلام الناس وهكذا. وهاي بالنسبة للمستحبات، أما المكروهات فكثير بس ماكو وقت لذكرها، لعله المصنف جاب واحدة منهن، ويكره أن يطرح على بطنه حديد، يثقلون بطنه بالحديد، وأن يحضره جنب أو حائض، تحضر عنده وهو في أثناء قبل يعني في أثناء موته أو عند موته، أن يحضره المجنب والحائض، لأن الملائكة لا تحضر في المكان الذي يحضر الذي فيه مجنب أو حائض، وهذه بها روايات أيضا. هذا بالنسبة للحكم الأول. الحكم الثاني في التغسيل، وهو فرض على الكفاية، وجوب كفاية أعزائي، تغسيل الميت وجوب، وجوب كفائي يجب على الجميع، وكذا تكفينه أيضا وجوب كفائي، ودفنه وجوب كفائي، والصلاة عليه أيضا وجوب كفائي، وإلى يعني أحكام الميت كلها وجوبات كفائي. لكن أكو مناقشة، هل تجب على الولي أولا فإن امتنع يصير وجوب كفائي، ولا لا من الأول هو وجوب كفائي؟ كلام فيه طويل. قال وأولى الناس به أولاهم بميراثه، أولى الناس بأداء هذه الفروض الكفائية من التجهيز من التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه، وأولاهم بميراثه، وسيبين الآن طبقة الأولياء. قال وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى من النساء. زين، وإذا كان زوج زوجته والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها، مو يقول هذا أنا أختي أو هاي يقول بنتي أنا أولى بها، لا، مدام زوجها موجود الزوج أولى. ويجوز أن يغسل الكافر المسلم، إذا ماكو مسلم لعد من يغسل المسلم، خمون دفنه بدون تغسيل، يجوز أنه نجيب الكافر نقول له تعال غسل لنا هذا، أو الكافر نقول له تعال غسل لنا هذه المسلمة إذا ما عدنا مسلمات أمثاله، إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، لأنه المسلم يغسله مسلم أو مسلمة من أرحامه. وكذلك يجوز أن تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة، إذا ما موجودة مسلمة ولا رجل من ذي أرحامها، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، الرجل إذا غسل أمه أو أخته أو بنته وغيرها يغسلهم من وراء الثياب، أما زوجته فلا مؤل. وطبعا المحارمة يقصد بها سواء محرم نسبي أو رضاع أو مصاهرة. قال إذا لم تكن مسلمة، إذا ماكو مسلمة فيغسلها الرجل، الرجل يغسل المرأة المسلمة. زين. وكذا المرأة، نفس الكلام، المرأة تغسل الرجل من محارمها من وراء الثياب. قال ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم. ما يصير الرجال يجي يغسل امرأة يقول أنا جيراننا مثلا هاي أو من معارفنا مو من محارمه ويريد يغسلها، ما يجوز لذلك. نروح نلجأ للكافرة وما يجوز للرجل، أنه حتى لو من وراء ثياب ما يصير. زين. إلا ولها دون 3 سنين. نعم الأطفال لهم حكم خاص، يصير إذا عمرها 3 سنين هذه الطفلة وهي ليست من محارمه يجوز له أن يغسلها. وكذا المرأة نفس الحكم، من حقها تغسل الطفل اللي ما بالغ 3 سنوات. زين. وكذا المرأة ويغسلها مجردة، الرجل يغسل المرأة المحرمة المحرمة عليه يغسلها مجردة. وكل مظهر للشهادتين، كل مسلم ظاهر للشهادتين يأخذ هذا الحكم، وإن لم يكن معتقدا للحق حتى لو كان من المخالفين، يعني مو إلا شيعي إمامي يجوز تغسيله. يجوز أعم تشمل الوجوب، يعني كل مسلم يجب تغسيله. عندنا بعض الأشخاص استثنيناهم ذولا لا يجب تغسيلهم، بل قيل لا يجوز تغسيلهم. وعندنا كلام أيضا في مسألة أنه دفنهم في مقابر المسلمين يجوز ولا لا. منو رقموهن؟ أولا الخوارج، ذولا اللي خرجوا على مولانا أمير المؤمنين، وقيل الخارج هو كل ناكر للحق، هذا أولا. الثاني الغلات، الغلات الذين عبدوا أمير المؤمنين وأله، وقيل إنه لا، كل من يؤله حتى غير علي بن أبي طالب، كل إنسان يغالي ويخرجه ويجعل له من، يعني مو إلا عبادة، إذا جعل للإمام أو لغيره منزلة مختصة بالله، مختصة بالله، فهذا يعتبر إنسان مغالي. الثالث والشهيد، الشهيد أيضا لا يغسل، الذي قتل، بس هذا بشروط، الذي قتل بين يدي الإمام عليه السلام، كن قتل بين يدي الإمام عليه السلام ومات في المعركة، أيضا مات في معركة القتال، لا يغسل. هذا طبعا الناقشة في أحكام الجهاد، لا يغسل ولا يكفن، طبعا لازم ما أدركوا برمق ومات في أرض المعركة وتفاصيله، وكون عرفوا تأكدوا من عند أنه مسلم وغيره، ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ولكن يجب أن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا لما له من الشرفية. الرابع وكذا من وجب عليه القتل، هذول اللي يرجمون، من وجب عليه القتل بالرجم يؤمر بالاغتسال قبل قتله، نقول له اغتسل وتكفن وتعال ندفن للنص، ويرجموا بالحصى والحجارة إلى أن يموت، ثم يحمل ويدفن، ثم لا يغسل بعد ذلك باعتبار أنه قدم الغسل، وهذا لأن النص أجه يجيبه، هذا أيضا تأخذه في أحكام القصاص والديان. وإذا وجد بعض الميت من المسلمين، وجدنا بانفجار مثلا من الانفجارات، أو مثلا واحد غرقان وماكل السمك أو ماكل الوحش، مات في مكان وأكلته الوحوش الضباع والكلاب وغيرها، فلقينا جزء من جسمه، شنو حكمه؟ قال فإن وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده فقط، الصدر هو بيت الروح، غسل وكفن وصلي عليه ودفن، مدام أكو صدر كامل إحنا نتعامل وياه على هالمعاملة، وإن لم يكن إذا ما موجود الصدر وكان اللي موجود فيه عظم، لقينا القدم مات أو اليد مات، غسل ولف في خرقة ودفن، يعني بدون صلاة نغسلها هاي القدم أو اليد ونلفها بخرقة وندفنها. طبعا هو يستحب دفن كل الأجزاء أعزائي، حتى شعر الإنسان الحي، حتى شعر الإنسان وأظافره يستحب للإنسان أنه يدفنه، لأن ذني أجزاء جسمك ويحشر يوم القيامة. قال وكذا السقط، الذي يعني لم يكتمل، سقط من أمه وهو حمل بأشهر، إذا كان له 4 أشهر فصاعدا، نفس الكلام، يغسل يكفن ويدفن بلا صلاة عليه. وإن لم يكن فيه عظم، يعني لحم، مجرد لحم، وجدنا جزء من إنسان لحم بلا عظم، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، إذا ما بي عظم ماكو داعي للغسل، بس اللفة بوصلة وندفنه من دون تغسيل. وكذا السقط يلف بخرقة ويدفن من غير تغسيل إذا لم تلجه الروح، يعني أقل من 4 أشهر، نفس الحكم اللي قلنا. زين. وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر، عندنا واحد مات، رجل مات وما موجود يمه لا مسلم ولا كافر، يعني يشابهه في الجنس ذكر، ولا محرم من النساء ولا وحدة من أقربائه حتى تقوم بتغسيله، فشن الحكم؟ يغسلن النساء الأجنبيات؟ قال دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة، نفس الحكم، حكم المرأة إنه إذا ماتت وماكو نساء مسلمات ولا نساء كافرات ولا أكو رجل من أقاربها وأرحامها محارمها، فتدفن بدون غسل ولا يقربها أي رجل. وروي الرواية عن المفضل ابن عمر عن الإمام الصادق أنهم يغسلون وجهها ويديها من غير لمس، يعني بس يرمون الماء على وجهها ويديها، ولكن هاي روية. الأحكام المرتبطة بهذا الأمر شنو؟ قال ويجب إزالة النجاسة من بدنه، الميت قبل أن غسله لازم نوخر النجاسة من بدنه أولا، ثم بعد ذلك يغسل بماء السدر. أولا نغسله بماء السدر، شلون زين نغسله بماء السدر؟ قال يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن، الشق الأيمن نسميه، ثم بجانبه الأيسر، يعني نفس غسلة الجنابة، نفس غسلة الحيض، نفس غسلة أي غسلة، هي الأغسال نفس الوحدة مالت. وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، يعني السؤال اللي يريد يقوله إيش قد نخلي سدر على الميت بالماء حتى نغسله؟ قال تخلي بحيث يصدق عليه نقول غسلناه بماء سدر. خلي نفترض أنه اللتر من الماء، هاي فرضية من عندي، اللتر من الماء نخلي بيها ملعقة من ملعقة شاي من السدر، كافي هذا اللتر، واضح؟ نقول هذا مخلوط بحيث ما يخرج من الإطلاق إلى الإضافة، يكون يبقى ماء مطلق. ولذلك أنا قلت مثلا ملعقة شاي وكذا. إذا سطل مثلا، إذا مثلا هذا اللي بي 10-15 لتر ممكن تخلي له ملعقة طعام أكل. المهم بحيث، المهم طبعا احنا هاي ما ملتزمين بملعقة وغيره، المهم يصدق عليه خلط. شفت أنا في أحد المغتسلات لعله يقتصد بالكافور، الكافور شوية غالي، مو غالي والله، بس هو ذول يعني اعتادوا عليه، يبلل إصبعه وعنده سطل كبير، يبلل إصبعه ويغمسه بالكافور ويرجع يخليه بهذا السطل الكبير. قلت له هذا لا يصدق عليه خلط، يعني هاي نسبة بسيطة جدا اللي نزلت. قال هو هذا، احنا متعلمين على هالأساس. المهم مشكلة هذا بالحقيقة، الغسل مشكل، يعني لو لم يصدق عليه انه مخلوط. زين. وقيل مقدار 7 ورقات، لا يقولون انه هاي طبعا بها رواية، والرواية المشكلة عندنا مجهول بها، احد يعني احد رواتها مجهول، 7 ورقات. زين انتهينا منه. وبعده بماء الكافور، هسه خلصنا من ماء السدر، انه بنجي على ماء الكافور على الصفة المذكورة، هم ماتين نخلط بيش بماء بالكافور بنسبة بحيث يبقى ماء مطلق، ولكن يجب أن يكون يصدق عليه أنه خلط به، ما يخرج إلى نحو الإضافة، وأيضا نغسل الرأس والرقبة ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. طبعا يستحب تغسيل تثليث الغسلات، سنشوف لعله ذاكرها ولا لا. زين. وقيل عفوا بماء وبعد ذلك بماء القراح، الماء القراح يعني الماء المطلق، الماء الصافي اللي لا يشوبه شيء، يسمى قراح، قراح طبعا بالكسر، بس احنا نرفضه قراح، هو قراح بالحقيقة بالكسر. كما يغسل من الجنابة، مثل ما نغسل غسلة الجنابة، يعني الغسلة الترتيبية آخر غسلة نغسل بماء مطلق صافي ما في أي إضافة. زين. وطبعا شروط غسلة الجنابة كلها تجي هنا، أنه لابد أن تكون البشرة، يصل الماء إلى البشرة وتخليلها ورفع المنافي وإلى آخره. زين. وفي وضوء الميت تردد، الأشبه بالقواعد أنه لا يجب، هل يجب أنه نوضي الميت قبل لا نغسله لو لا؟ اختلفوا بها الفقهاء، المصنف يقول بها تردد، لكنه الأشبه بقواعدنا أنه لا يجب، لا يجب تغسل، لا يجب أنه نوضي قبل. وجهي التردد شنو؟ وجهي التردد أعزائي اكتبوا كالتالي: من قال بوجوب وضوء الميت، من قال بوجوب وضوء الميت معتمد على روايات، عند روايات، مدام عندنا روايات نمشي على الروايات، تمام، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، كلام تام. المصنف اللي يقول أشبه أنه لا يجب، وجمع آخر طبعا ساي قدامي أسماء كثير من العلماء اللي قالوا بوجوب الوضوء، ومجموعة من العلماء الذي لم يقولوا بوجوب، بس احنا بعد ما نذكرهم. من قال لا أنه لا يجب، الذي قال لا يجب قال أول شيء لضعف الروايات، كتبوا الروايات اللي اعتمدوا عليها أصحاب وجوب الوضوء، هاي عندنا روايات ضعيفة، منها طبعا رواية السكوني ورواية محمد بن مسلم وغيره، وعند الشك نذهب إلى الأصل، إحنا شاكين أنه هل يجب أنه نوضي ولا ما نوضي، فعند الشك وين نروح؟ إلى الأصل، والأصل العدم، الأصل هو العدم، تمام؟ فهاي وجهي التردد ببساطة واختصار. ولا يجوز، وطبعا الجمع بينهما أفضل، يعني الفقيه من يصير عنده تردّدات يقدر يفتي بالاستحباب، يقول ويستحب مثلا وضوء الميت قبل تغسيله، يفتي بالاستحباب يقدر، أو على الأقل احتياط استحبابي مدام هيش المسألة بها تردد. ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة اللي هو 3 غسلات: ماء السدر وماء الكافر وماء القراح، إلا 3، إلا عند الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، إذا ماكو مي شو نسوي له؟ نغسله غسلة واحدة، غسلتين، ولو عدم الكافور والسدر، زين إذا ما عندنا كافور وسدر، مات وما عندنا لا كافور ولا سدر، غسل بالماء القراح، يغسل بماء القراح غسلة واحدة وانتهت القضية. ولكن هاي المسألة بها كلام طويل، إنه يغسل بماء القراح غسلة واحدة لو 3 غسلات، اللي قال غسلة واحدة قال ذني شسقطا، ما موجود عندنا ماء سدر ولا ماء كافور، بقانا ماء القراح نغسله بماء القراح، زين. واللي قال لا، قال لا شون تغسله، لازم تغسله 3 مرات، واحدة بالقراح بدل السدر، واحدة بالقراح بدل الكافور، واحدة بالقراح عن نفسها. قال وقيل، شوفوا، وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، يعني يغسل بالقراح حتى لو سقط ما عندنا سدر، غسله بماء مطلق بدون سدر، ماء قراح. وفيه تردد، منشأ التردد شنو؟ بالحقيقة هذا أيها الأعزاء يعود إلى وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، كفكرة أتحدث عنها أولا ثم بعد ذلك بني. شوفوا أعزائي، أول شيء خلنا نكتب وجهي التردد ثم نناقش به باختصار، هم أحاول أختصر. من قال بالغسل، من قال بوجوب الغسل بال3 غسلات بالماء القراح المطلق، عند قاعدة، شنو قاعدتك؟ دليلك كتبه، لقاعدة لا يسقط الميسور بالمعسور، يعني أنا عندي مي وسدر مطلوب من عندي، أخلط مي وسدر وأغسله، إذا سدر ما عندي خب أغسله بس بالمي حتى لو مجرد من السدر، والثاني مي وكافور، ما عندي كافور أغسله بمي مطلق، والثالثة هو ماء مطلق مراد مني، فهاي قاعدة لا يسقط الميسور بالمعسور، واضح أعزائي؟ زين، يعني أكو فرق بين الماء وبين ما يخلط به، إذا ما أكل خليط غسله بالماء، ولأن هذا من قال شنو؟ بوجوب الغسل التعدد، لأنهما قال ولأنهما شيئان مختلفان، الماء وين والسدر وين، الماء وين والكافور وين، حتى لو خلطناهم تبقى أكو يعني تعدد بيناتهم، هذا ما موجود بلش بالبديل عنه، انطي الجزء الآخر ماله، تمام، لا يسقط الميسور بالمعسور، زين. فهذا ولاش قالوا؟ قالوا لازم تغسلوا 3 مرات بالماء القراح. الوجه الثاني، من قال بالسقوط قال لا يسقط أصلا، إذا ماكو سدر تلغي غسلة السدر، يعني بعد ماكو داعي غسلة بماء قراح بدل غسلة السدر، وإذا ماكو كافور بعد ماكو داعي غسلة بماء بدل ماء الكافور، لا خلص نغسل غسلة واحدة بماء القراح وخلص، لأنه ما موجود ولا يكلف الله نفسا لا وسعها. زين، هسه من قال بالسقوط انه يسقط اصلا ونقتصر على الغسل بالماء المطلق بالقراع غسله واحده، فلاشتراط وجوب الغسل بهما عند وجودهما. اذا عندك مي وسدر اغسله بمي وسدر، هذا 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 ابو وحده المطلوب. هيك يقول وحده المطلوب، اذا سقط الجزء يسقط الكل. زين، قال فالاشتراط وجوب الغسل بهما عند وجودهما فقط، واذا ما موجود جزء من عنده لا اصلا ما نريده يسقط. فاذا هذا منشأه وحده المطلوب وتعدد المطلوب، اللي اعتقد انا شرحتها لكم عده مرات في المنهاج يوم اللي كنتم تدرسون المنهاج. قال المصنف: ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور، وهذول اللي اكو اشخاص يقول اذا غسلناه هذا يوقع الجلد ماله ويوقع يتمزق، خصوصا هذا المحروق المتفحم، فشنو الحكم؟ قال: ييمم بالتراب كما ييمم الحي العاجز. اللي هو شلون نضرب نشيل ايدين الميت ونضربهم بالتراب ونمسح بايديه جبهته ونمسح بايده اليسرى كف ايده الايمن والعكس بالعكس وانتهت القضيه. ييمم بدل من؟ بدل الغسل. وهل ييمم ثلاث مرات لو مره واحده؟ ايضا بيها خلاف. زين، سنن الغسل، شنو مستحبات الغسل ورا ما بينا وجوباته؟ قال: ان يوضع الميت على ساجه، خشبه من صاج مربعه او مستطيله، هسه اليوم صارت دكه بالمغتسلات، دكه وبها مرمر او من هذا السيراميك او حتى لو صب، مهم دكه عاليه. فقبل يقول لك من تغسل ارفعه عن الارض، فشي يجيبوا له ساجه، خشب صاج هسه احنا نسميه، مستقبل القبله مثل ما سوينا بالاحتضار، نصدده هيك على القبله. وان يغسل تحت الظلال، انه تحت الاشجار مكان مستور لان راح نكشف جسمه، وهذا هم عوره، والله يحب ستر الانسان طبعا وحتى خصوصا الميت، يعني يفترض انه نستره فعلا، مو نلم الناس عليه ونطبب الناس بالمغتسل وتعالوا شوفوا وتصير فرجه، لا، قدر الامكان انه نكتر الناس برا ويغسلوا وجهه. زين، وان يجعل للماء حفيرة، المي مال تغسيل الميت هذا يكون إلى مجرى الخاص به، يعني ما ينخلط ويا غيره من المياه، للماء حفيرة، ويكره إرساله في الكنيف، نخليه يروح ويا ماء المجاري مال البول والغائط والصحيات والحمامات، لا، نخليه لسبتتينج أو كنيف مستقل به، ولا بأس بالبالوعة، نسوي له بلوعة خاصة به ما في إشكال. وأن يفتق قميصه إذا مات بثوبه، وأن يفتق قميصه إذا احتاج إلى فتق، مو مثل هسه أكو سحابات وأكو دقم وأكو كذا، أي فيفتق قميصه وننزع قميصه من رجليه، مو نشلته من الرجلين للرأس مثل ما سننزع ثوبنا دشداشتنا، لا بالعكس نسويه. زين، قال: وينزع من تحته، يسحبوه من يم الرجلين، وتستر عورته، طبعا هاي إذا أمكن، هاي كلها آداب مستحبة، وكل ناس تشلب بالمستحبات وتعيف حتى الواجبات. وتستر عورته، لازم تستر عورته، طبعا عورته هاي إذا كان طفل وزوج يعني يستحب ستر العورة، وإذا كان لا، أو مثلا المغسل كان أعمى وإلا فلا، ترى يجب ستر عورة الميت مو مستحب. ويستحب أيضا تليين أصابعه برفق مو بقوة، ويغسل رأسه برغوة، وغف الرغوة رغوة السدر، نجيب سدر ونفركه يوغف ونغسل رأسه به، هسه صار صابون رقي وصار مدري شنو يصير هذا، والأشنان هم أكو، هم الأشنان يطلع رغوة. أمام الغسل يعني قبل ما نغسل غسلة الميت، ويغسل فرجه بالسدر والحرف، السدر والحرض، الحرض اللي هو الأشنان نفسيته، قلت لكم عليه كانت أكويش آداب قبل الطفل يغسلوه بمي أشنان، مي الأشنان، نبات هذا الأشنان نبات صغير ينقعوه ويفركوه يوغف يصير حال. ويغسل يداه، يدي الميت نغسله، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، من نجي على الرأس الريد نغسله نغسل دائما اليمين مقدم على الشمال، نغسل الوجه الرأس ماله الأيمن، جزء الأيمن ثم الأيسر، زين، ويغسل كل عضو منه 3 مرات. هذا يستحب تثلية الغسلات اللي قلنا عليه في كل غسلة، يعني نغسله بماء الصدر 3 مرات، نغسله بماء الكافور 3 مرات، ونغسله بماء القراح 3 مرات، يصير مجموع شقد 9 غسلات. قال ويمسح بطنه في الغسلتين الأوليتين، يمسحون بطنه شوي يعني مو ضغط قوي حتى لا يخاف يخرج منها شيء، إلا أن يكون الميت امرأة حامل فهذا لا يستحب، أخاف يصير عندها إجهاض بسبب الضغط على البطن وغيره، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن. اللي يغسل وين يقف؟ نقول لصير على الجانب الأيمن يستحب لك، يعني تعرفون دائما الميامن لها شرفية. ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، يغسل إيده قبل ما يبلش بغسلة الصدر، قبل ما يبلش بغسلة الكافور، قبل ما يبلش بغسلة القراح وهكذا، ثم ينشفها بالثوب بقطعة قماش ينشف إيده بعد الفراغ من كل غسلة، وقيل لا من الغسلة الأخيرة. هاي بالنسبة للمستحبات. أما المكروهات، قال ويكره أن يجعل الميت بين رجليه، من تغسل الميت تخليه بين رجليك، هذا يعبر عنه عندنا مصطلح يقول أشبخ علي، شايفهم أنا بالمغتسلات يصعد على هاي الدكة وعلي الميت، ومن خصوصا من اللي يحركه وكذا يشبخ على الميت بحيث يكون الميت بين قدمي المغسل، هذا مكروه. وأن يقعده، يقعده كأنما شون يقعده على اليتي صعد على القبل، هذا يكره إقعاد الميت. وأن يقص أظفاره، أو شفتهم بالمغتسلات يقصون الأظافر، يكره ذلك هو. وأن يرجل شعره، بل شفتهم مو بس يمشطون شعره، يرجل يعني يمشطون شعره حتى يقصون شعره. وأن يغسل مخالفا، شيعي إمامي يغسل مخالفا، فإن اضطر، ما عندنا غير هو هذا المخالف اللي يشتغل بالمغتسل، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف. إذا اضطرنا لارتكاب المكروه فتغسيل السني فيغسل وفق، يغسل وفق مذهبه حتى يكون يعتقد بأن هذا الغسل غسل مذهب المخالفين. هاي تفصيلها أعزائي مو هنا في مسألة أنه الإنسان، طبعا سمارد أثيرها، بس الإنسان المخالف إذا استبصر، المخالف إذا استبصر وكانت صلاته على وفق المخالفين فصلاته صحيحة ولا يجب قضاءه، وإذا كان هو مخالف ويصلي صلاة مو مع المخالفين مع الإمامين يقول لي يجب عليك قضاء. ما نتحدث عن هذا الأمر، هذا نترك إلى غير. الحكم الثالث بعد الوقت ما يسع يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.